بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يسرنا ومع مطلع هذا اللقاء المبارك أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوان المشاهدين.
الترحيب يمتد بكم، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم المبارك من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، وكذلك من خلال تواصلكم عبر موقع الأكاديمية والبريد الإلكتروني الذي يظهر أمامكم، حيث نتلقى من خلاله أسئلتكم واستفساراتكم. نبدأ معكم شيخ هذا الدرس، وقد يعني أزف الرحيل وقرب هذا الكتاب على الانتهاء، ولعلكم تذكرون الإخوة المتابعين بما وقفنا عليه في اللقاء الماضي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيبدأ المؤلف ابتداء من هذه الحلقة تقرير وتلخيص ما تقدم من ما ذكره، فقد انتهت النقول التي ذكرها الشيخ والتي أخذت عندنا مجموعة من الحلقات وأخذت كما لا بأس به من الكتاب، مما أعطى الكتاب قوة وزخما ومكانة، وأيضا جعل له ردة فعل عنيفة من قبل المناوئين للشيخ رحمه الله. باقي عندنا حلقتان لعلنا أن نكمل فيها بقية هذا الكتاب، فنبدأ اليوم من قول الشيخ قلت.
نعم.
بعد أن اختتم النقول التي ذكرها.
نعم. وعلي أيضا في قضية إرادة الشيخ لهذه النقول يعني تأسيس أو تأكيد على مبدأ قضية إقامة الحجة على الآخرين بأقوالهم.
إقامة الحجة على المخالف بقوله.
نعم،
بقوله، ولهذا على مبدأ من فمك أدين.
نعم.
فهؤلاء هم المعظمون عندكم.
جميل.
وتنتسبون إليهم. نعم.
جميل.
بل وتتبعوهم أحيانا في مسائل الفروع وفي بعض مسائل الأصول، فلما لا تتبعوهم في
جميل.
هذه المسائل جميل. التي هي محل خلاف بيننا وبينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، ليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول أو نقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه.
نعم. اختتم الشيخ هذه النقول بهذه الجملة التي تسطر بماء الذهب. هذا سبق أنت طرحت سؤالا، قلت: هل يعني هذا أن الشيخ يقول بقول هؤلاء جملة وتفصيلا الذين نقل عنهم؟ الشيخ يقول: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة. يقول: أنا لم أقصد الحصر ولا ذكر جميع كلام الأئمة، المقصود ذكر أمثلة. طيب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول، لا يعني إني نقلت مثلا عن الجويني أو عن أبي الحسن أو عن الباقلاني أنه يقول بكل ما يقوله أهل السنة، لكن ما دام أنه قال الحق في هذه المسألة فالحق يقبل ممن جاءه. وهذا غاية الموضوعية، أنك تقبل الحق ممن جاء به وإن خالفك في منهجك وإن خالفك في مذهبك. وبهذا الشكل يكون كلامك مقبول
موضوعي.
نعم موضوعي. أنا لا أتعصب إلى فئة بعينها، وهذا ما نحتاجه حقيقة في أدب الحوار وأدب التعامل مع المخالف. نحن الآن وللأسف يوجد طائفة منا إذا خالفت هذا الشخص أو هذه الجماعة في مسألة تركت كل ما يقوله هؤلاء، وأصبحت لا ترى من هذا الشخص إلا ما هو أسود، وهذا خلاف الحق، فالحق يقبل ممن جاء به. ولهذا قال: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ استدل على ذلك بقول معاذ الذي رواه أبو داود بسند صحيح. نعم.
فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه، تحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى؟ وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به.
نعم. يقول: الكتاب الذي بين أيديكم والرسالة التي بين أيديكم هي عبارة عن فتوى، لا تحتمل أني أعرض شبه المخالفين، وإلا لهم شبه.
صحيح.
وهناك أدلة غير الأدلة التي ذكرتها، وهناك أقوال غير الأقوال التي سقتها، لكن الآن أمام فتوى لابد من الاختصار والإيجاز.
ما تحتمل.
ولهذا قال: ربما أكتب، وسبق أن كتبت. نعم. ولهذا كتب لاحقا في كتابه الأجوبة المصرية على الاعتراضات الحموية، كتاب ضخم لكن لا يزال مفقود، حسب ما ذكرها ابن القيم رحمه الله قريب من منهاج السنة، وألف بعده أيضا نقض التأسيس الذي طبع الآن في 10 أجزاء، كل هذا ألفه بعد الفتوى الحموية، هو متعلق بالمسائل التي ذكرها في الحموية، فبسط الكلام وذكر أقوال المخالفين وذكر شبههم وناقشها بالعقل والنقل بشيء من البسط والإسهام.
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدي والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب
يعني كأنه يقول: ولسنا بحاجة ماسة إلى قول فلان وفلان وفلان حتى من السلف. نعم، يفهم كلام الله وكلام رسوله من خلال كلام السلف، لكن هو يقول أن الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة، فالهدى والنور في الكتاب والسنة. لكن ولا شك لا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح إلا من خلال كلام الأئمة. نعم.
ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط.
نعم، هذه شبهة، ما أقول افترضها الشيخ، بل هي من الشبه التي يدلي بها المخالفون، ولهذا أوردها الشيخ، لأن أبرز شبهة يتمسك بها نفاة العلو في نفيهم للعلو. قلنا: صحيح أنتم الآن استدللتم على إثبات صفة العلو بهذه الأدلة الكثيرة، لكن ما تصنعون بالنصوص المثبتة لمعية الله عز وجل على خلقه؟ هي مناقضة لظاهر ما ذهبتم إليه، ظاهر الآيات كما يزعمون. ولهذا قالوا: إن أولتم نصوص المعية كان لنا الحق أن نؤول نصوص العلو، وإن أجريتم نصوص المعية على ظاهرها ناقضت نصوص العلو. فهذه شبهة يريدها هؤلاء، ولهذا الشيخ ذكرها لأهميتها وسيجيب عنها. واضحة الشبهة؟
إنه واضح.
نعم.
وذكر أن الله معنا حقيقة، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم، الشيخ أولا قعد بهذه القاعدة، ما في التأويل ولا في مجاز
حقيقة،
إثبات المعية حقيقة وإثبات العلو والاستواء حقيقة. كيف يكون هذا؟ وقال: وذلك أن الله معنا حقيقة، ما في مجاز. يعني أن تزمون وتقول لا أنتم أولتم
فنؤول.
يقول لا، معنا حقيقة، والله فوق العرش حقيقة، عالم على الخلق حقيقة. طيب وجه الجمع بين ذلك؟
لا
سيتكلم الشيخ. هو الآن الآية جمعت بين الاثنين،
صحيح.
أثبتت العلو الاستواء على العرش
والمعية،
وأثبتت المعية، فدل على أن المعية حقيقة وأن الاستواء حقيقة. نعم،
وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محادات عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة.
جميل، الآن محل الإشكال هي كلمة
مع.
فإذا حلت زال الإشكال. طيب إذا أردنا أن نرجع إلى معنى كلمة مع، نرجع لقول من؟
اللغة.
الفيصل في هذا من؟ قول أهل
اللغة.
لأن القرآن نزل لم ينزل لا بلغة جهم بن صفوان ولا بلغة أبي المعالي الجويني، نزل بلغة العرب. ننظر كلمة مع عند العرب ماذا يريدون بها؟ يريدون بها مطلق المصاحبة، والذي يعد يحدد المعنى الخاص سياق الكلام. ولهذا أقول لك شيخ ياسر، زوجتك معك الآن؟ تقول نعم معي، وهي الآن في البيت وأنت عندي هنا في الأستوديو. ماشي
شيء.
متاعك معك؟ تقول متاعي معي. ضيعتك معك؟ ضيعتي معي، وإن كنت في مكان وهي في مكان.
مقودك معك؟
نعم. وأقول هذا الكتاب معي بين يدي
بملامسة.
نعم، فالذي يحدد المعنى سياق الكلام. لكن مع على وجه العموم في لغة العرب يراد بها مطلق المصاحبة، مطلق المقارنة من غير
ملامسة
أو مماسة أو محادات، ما يلزم. ولهذا العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء وهم في الأرض. الأمير يقول للعسكر اذهبوا قاتلوا وأنا معكم، وهو في بيته وهم في الجبهة يقول أنا معكم. كما سيذكر الشيخ، الأب يشرف على ابنه من مكان مرتفع ويقول لا تخف أنا معك يا ابني، وهو في مكان والابن في مكان. نعم، ولهذا تكون مع على حقيقتها ولا منافاة بينها وبين نصوص العلم.
وقضية الشيخ الجمع بين النصوص مقدم على قضية يعني
لا شك التأويل، ولا فيه الآن حتى ما فيه تعارض لأجل أن نلجأ إلى الجمع. هذا على إطلاق وهذا على إطلاق وهذا ليس بمناقض لهذا، ولهذا جمع الله عز وجل بينهما في آية واحد. وكونه بدأ الآية بالعلم واختتمها بالعلم دليل على أنه أراد العلم، المعية هنا معية العلم، في قول الله سبحانه وتعالى: وبنات عمك اللاتي هاجرنا
معك.
نعم، من اللي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبو بكر
وابن أريك.
نعم،
ومع ذلك ذكر الله عز وجل أنهن هاجرن معه، وهن هاجرن قبله أو
بعده،
فدل على أنه لا يلزم من إطلاق لفظ المعية المماسة أو المخالطة.
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته.
نعم، ولهذا لما سئل الإمام مالك والإمام أحمد عن هذه الآية، آية الحديث، ما معناها؟ قال اقرأ أولها واقرأ آخرها ويتبين لك المعنى، أن المقصود هنا المعية معية العلم، لأنه افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم. نعم.
وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد.
نعم، ولهذا قلنا أن المعية، سبق الكلام، المعية قسمان، معية عامة معناها الاطلاع والإحاطة، ومعية خاصة ومعناها التأييد والنصر. فهنا لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. أما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، نعم، فهذه هي المعية العامة. نعم.
وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك، أو أنا حاضر، ونحو هذا، ونبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. فرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، أو ففرق؟
لا، ففرق.
وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
نعم، يعني مقتضى المعية هنا لا تدل على أن الله عز وجل مختلط ممتزج بالخلق. فإذا فسرنا المعية هنا بالعلم قيل أنكم صرفتم اللفظ عن ظاهره، ليس هذا هو ظاهر النص. التأويل عندكم صرف النص عن ظاهره، ونحن هنا نقول لم يصرف النص على ظاهره، بل هذا هو ظاهره. نعم.
ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره.
نعم، يعني هنا الربوبية في ربوبية عامة لجميع الخلق، وخصها هنا بربوبية موسى وهارون، فهذه لها معنى وتلك لها معنى. نعم.
وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع.
نعم، العبودية الآن قسمها أهل العلم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة هي عبودية الملك والقهر، وهذه عامة لجميع الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل تحت عبودية الله، الكل تحت قهر الله، الكل تحت ملك الله عز وجل. لكن هناك عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة، عبودية الاستجابة، هذه خاصة لبعض العباد، وتختلف فيما بينه. فكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كلما كان أعبد لله عز وجل. ولهذا وصف الله عز وجل عموم المؤمنين عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله الحمد لله الذي أنزل على عبده. هل عبودية النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبودية سائر العباد؟
نعم.
لا. ولهذا تختلف.
نعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط؟
نعم، هذه من المصطلحات، هذه الألفاظ الرب العبد المعية، نعم، أيضا في الأسماء والصفات، هل هي من قبيل هي مشككة؟ اصطلاح منطقي المشكك قالوا عبارة عما يدل على أشياء فوق واحد باعتبار معنى واحد يختلف فيما بينها بشدة أو ضعف إلى آخره أو تقدم أو تأخر. ماشي. هل هي من قبيل المتواطئ؟ والمتواطئ ما اتفق أو ما دل على أعيان متعددة بمعنى مشترك، مثل عين، عين قد يراد بها، عفوا هذا المشترك اللفظي، مثل البياض بالنسبة للثلج والعاج، النور بالنسبة للشمس والسراج. ماشي. النور لفظ متواطئ فيطلق على نور الشمس نور، ويطلق على نور السراج ونور الشمعة نور، ولا لا؟ هل هما سواء؟ لا، الجواب لا. أي فهذه ألفاظ متواطئة مشتركة في معنى عام. إنسان، أنا إنسان وأنت إنسان وهذا الطفل إنسان وهذا المريض إنسان. ماشي. نشترك في معنى الإنسانية لكن نختلف فيما بيننا. المرأة إنسان والرجل إنسان، لكن هل المرأة مثل الرجل؟ لا. الطفل مثل البالغ؟ لا. أما المشترك اللفظي هو ما اتحد لفظه واختلف معناه، مثل عين، العين الجارحة والعين الجارية وعين الجاسوس. المشتري قد يطلق على الكوكب وقد يطلق على المبتهل. سهيل قد يطلق على سهيل بن عمر وقد يطلق على
الناجم.
هذه يسمى مشترك لفظي، اللفظ واحد لكن المعنى متباين. أما المتواطئ لا، المعنى العام واحد لكنه يختلف في أفراده فيما بينهم شدة وضعفا. واضح؟ يعني يجمعها معنى عام. هذه الألفاظ اختلف فيها المناطق، هل هي من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك اللفظي؟ الصحيح أنها من قبيل المتواطئ. نعم.
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ.
نعم، واضع اللغة يعني لو لم يكون هناك قدر مشترك، مثلا أنت إنسان وأنا إنسان وزيد إنسان وفاطمة إنسان، في قدر مشترك، ما هو القدر المشترك اللي يجمعنا؟ الإنسانية. ماشي. كلنا نرجع إلى أن إنسان، لكن ربما هذا مريض وهذا صحيح وهذا ذكي وهذا غبي وهذا طويل وهذا قصير وهذا طفل وهذا كبير. ماشي. لابد من وجود المشترك، اللفظ المتواطئ ليفهم اللفظ. يعني الشارع الحكيم لما جاء وأراد أن يعبر عن أسمائه وصفاته فلابد أن يختار من الألفاظ المفهومة عندنا بالمعنى العام. ليش؟ لأجل نفهم هذا الكلام الذي جاء، ولا ما يكون له معنى.
صحيح.
ولهذا قال هنا إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، لابد من وجود قدر مشترك ليفهم اللفظ، ولا ما له قيمة اللفظ.
صحيح. نعم. لكن قولك يا شيخ أنه يعني المتكلمون يريدون المشتركة في اللفظ فقط، ماذا يهدفون من
يهدفون من هذا؟ أن الله عز وجل إذا قال بل يداه مبسوطتان، ليست اليد التي تبادرت في ذهنك ولا واحد في المليون،
لها معنى
آخر. اليد معنى بعيد جدا،
كالعين مثلا.
أي كالعين، قالوا هذا مشترك لفظي فقط في اللفظ
فقط،
في العين والياء والنون، لكن المعنى فوق ما تتصور.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات،
ولهذا هذه المسألة من أهم المسائل التي لو سلم بها المخالف لا ضاقت دائرة الخلاف بشكل كبير جدا. مسألة هذه الألفاظ هل هي من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل المتواطئ؟ بس لو سلموا لنا أنها من قبيل المتواطئ لنحل كثير من الإشكالات. نعم.
لكن هم يرجعون إلى اللغة لهم مستندين.
لا لا غالبا لا يرجعون، يرجعون إلى عقولهم. لو رجعوا إلى اللغة لأنار الله بصائرهم، لأن القرآن نزل بلغة العرب. المشكلة أنهم يعتمدون على عقولهم وعلى تلك المصطلحات التي أخذوها من المناطق والفلاسفة، فلاسفة اليونان.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازة، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمع أن السماء تحيط به وتحتويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.
وهذا من الإرادات التي يريدها نفاهة العلو، وسبق أشرنا إليه عند قوله قالوا نصوص العلو منقوضة أيضا بقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، هل معنى هذا أن السماء تحوي؟ أجاب الشيخ قال أصلا ما يتبادر إلى ذهن أحد إن هذا هو ظاهر الآية وهذا معنى الآية، وإن نقله عن غيره فهو كاذب، وإن اعتقده في ربه فهو جاهل. نعم.
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازة، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة
لا مشتركة. يقول إذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل هو الشيخ يقول هؤلاء جعلوا ظاهر قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، جعلوا ظاهرها دالة على أن السماء تحوي، ولهذا قالوا يلزمنا التأويل هنا. يقول هذا من التكلف وهذا من الباطل. من قال لك أن هذا ظاهر النص علشان يحتاج إلى تأويلك الباطل؟ فالسماء في اللغة إما أن يراد بها العلو فيكون أأمنتم من في السماء أأمنتم من في العلو، وإما أن في هنا بمعنى على أأمنتم من على السماء، والدليل على ذلك قول الله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم على جذوع النخل، فسيروا في الأرض فسيروا على الأرض.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين هو أيضا ما اعترض به هؤلاء أن هذا مما ينافي صفة العلو أدلة العلو. الشيخ يقول أبدا، هذا على ظاهره وحق على حقيقته. وضرب هذا المثال، الآن لو الإنسان يخاطب القمر أليس هو قبل وجهه ولا لا؟ السماء أليست قبل وجهه وهي عالية عليه فوقه.
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى لأبي رزين وغيره من الأمة، أن الإنسان يخلو بالله عز وجل ولا يكون هناك ضيم ولا ضيق ولا شدة كما هي الحال الآن مع القمر. كل منا يخلو بالقمر ولله المثل الأعلى، وربما يشاهده في اللحظة الواحدة ملايين من الناس. نعم.
وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد يكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
ومن قال هذه المسألة أيضا مسائل كبار وناقشها الشيخ في غير هذه الموضع، هل ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد؟ أولا، ما هو ظاهر النص؟ ظاهر النص المعنى الذي يظهر
يتبادر إلى الذهن،
المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن. فخذ على سبيل المثال قول الله عز وجل، ثم استوى على العرش. المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن، هل هو مراد لله لما جاء بهذا النص أراد هذا المعنى ولا أراد معنى بعيد؟ الشيخ يقول مسألة ظاهر النص مراد أو ليس مراد هذه من الألفاظ المجملة، لابد فيها من التفصيل. فإن أراد يقول، واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقراره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، هذا الكلام ليس على إطلاقه، ماشي، يقول هذا لفظ مجمل. طيب، ولهذا بدأ الشيخ وصل يقول فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أن يكون الظاهر نعوت المخلوقين، ظاهر النص هو صفات المخلوق
الذي تبادر للذهن،
تبادر للذهن صفة المخلوق،
هذا خطأ
لا شك أن هذا المعنى. ولهذا الشيخ دقيق في العبارة، وش قال في آخره؟ فلا شك أن هذا غير مراد. ما قال ظاهر النص غير مراد، قال هذا المعنى غير مراد، هذا المعنى الذي ظهر لك. لكن ينبغي كما ذكر في التلمودية، قال ينبغي أن يعتقد أن هذا ليس بظاهر النص، وينزه الله عز وجل وينزه رسوله أن يكون ظاهر كلامهما لا يظهر منهما إلا الكفر، لأن إذا كان ظاهرها التمثيل فظاهرها إيش؟ الكفر. فهذا المعنى الذي ذكرته أنت ليس مراد، لكن ليس هذا هو ظاهر النص. من قال لك أن هذا ظاهر النص؟
إذن يختلف في
الله. ولهذا الشيخ يفصل يقول أنت تريد أن هذا المعنى غير ظاهر. يقول ومن قال إن مذهب السلف، نعم،
ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاقه.
وش اللي غير مراد؟ أن هذا اللي هو التمثيل،
نعوت الإناء،
نعم التمثيل، هذا هو مذهب السلف، التمثيل ليس هو ظاهر النص. لكن ما كانوا يقولون هذا هو ظاهر النص علشان يحتاج إلى تأويل، هم مرادهم الآن إذا جعلوا أن هذا ظاهر النص قالوا إذا ظاهر النص يحتاج إلى إيش؟
تأويل.
إلى تأويل. يعني نبعد هذا المعنى الفاسد، نقول ظاهر النص ليس هو هذا المعنى الفاسد
أصلا،
أي فلا يحتاج إلى تأويل. طيب،
ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن ظاهر الآيات والأحاديث، بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فهذا هو المحال، ليس هو إلا ما إلا إلا ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق.
جميل. يقول بيودنا نحل هنا أسماء الإشارة.
نعم.
اللهم إلا أن يكون هذا المعنى، أي معنى؟ التمثيل.
نعم.
المعنى التمثيل. نعم. صار يظهر لبعض الناس، بعض الناس قد ما كل إنسان أعطاه الله عز وجل العلم الذي يفهم به النص، واضح؟ بعض الناس قد يلبس عليه فيتبادر إلى ذهنه إن ظاهر هذا النص هو التنفيذ. فنقول يقول الشيخ فيكون القائل ظاهر النص غير مراد مصيبا بهذا الاعتبار، كونه ظهر من النص لهذا الشخص التمثيل فهو مصيب أنه غير مراد، أن هذا المعنى غير مراد. نعم، معذورا في هذا الإطلاق كونه ما فهم من النص إلا التمثيل، لكن الصحيح والحقيقة أن ظاهر النص ليس هو التمثيل.
لكن هو أيضا لم يعنف هنا على هذا المعنى، يعني وجد له العذر،
أي يلتمس له عذر، لكن يعنف عليه إن يقول إن هذا مذهب السلف أو أن هذا هو ظاهر نصوص الصفات، نقول له لا، هذا افتراء على الله عز وجل.
نعم. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى.
نعم، يعني لو جاء الإنسان وقال ظاهر النص مراد أو غير مراد، قلنا له ما مرادك بظاهر النص؟ قال ظاهر النص التشبيه والتمثيل. قلنا له هذا المعنى ليس مراد، لكن ليس هذا هو ظاهر النص، ظاهر النص إثبات حقيقة الصفة لله عز وجل، بهذا الشكل أعطينا كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى، فقلنا ظاهرها مراد وظاهرها الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما دل ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقية.
نعم، الشخص الثاني اللي نقل عن السلف اللي قال أن السلف يقولون ظاهر النصوص غير مراد، نقول له وش ظاهر النصوص عندك؟ يقول ظاهر النصوص الصفة الحقيقية. نقول هذا كذب وافتراء على السلف أنهم قالوا أن هذا غير مراد، بل هذا هو الذي أثبته السلف. أدركت ما شيخ ياسر الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله ظاهر النصوص قال غير مراد وظاهره عنده التشبيه، ماشي، هذا أخطأ في المعنى. هذا قال ظاهر النص غير مراد، قلنا له وش ظاهر النص؟ قال ظاهر النص عند السلف هو الصفة الحقيقية. فنقول أنت أخطأت في اللفظ والمعنى واتهمت السلف كذبا وزورا أنهم يقولون أن هذا غير مراد. نعم، السلف يقول هذا هو ظاهر النص، لكن ما كانوا يقولون هذا غير مراد. ولهذا يقول الشيخ فمن تتبع كلام السلف لا يجد أبدا أن أحدهم نفى صفة من الصفات أو نفى دلالة آية من الآيات على هذه الصفة. نعم.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره.
ولهذا عاد كلمتهم الأولى عادت من جديد، طريقة السلف أسلم وطريقة، ولهذا مثل هؤلاء، وهؤلاء لم يفهموا أصلا مذهب السلف، جهال بمذهب السلف، قالوا أبدا مذهب السلف والخلف سواء، السلف والخلف متفقون على أن هذه النصوص لا تدل على صفة لله عز وجل. طيب إيش الفرق بين السلف والخلف؟ إيش الفرق بين المتقدمين والمتأخرين؟ قال السلف أمسكوا وفوضوا المعنى إلى الله، والخلف
أولوا
رأوا أن هناك حاجة للتأويل، الناس محتاجين للتأويل لمسيس الحاجة إلى ذلك.
رجوع يعني اتهامهم بأنهم يعني ما ظاهر النص غير مراد، ولا ما لها علاقة في هذا قضية السلف؟
لا، هو الآن يريد أن يبين أن هناك من يتهم، كما أن هؤلاء اتهموا السلف أنهم قالوا ظاهر النصوص غير مراد وظاهر النصوص يثبت حق الصفة، يقول أيضا هناك من اتهم السلف أنهم يوافقون الخلف في نفي هذه الصفات عن الله، وإنما الفرق بينهم بين الخلف أن السلف لما قرأوا هذه النصوص ما أولوها وأمسكوا عن التأويل، أما الخلف قالوا لا لابد من التأويل، لابد من إمعان النظر لمسيس الحاجة، وإلا الكل متفق على عدم إثبات الصفة لله عز وجل. يقول هذا كذب واتهام للسلف، ليس هذا ومذهبهم، والسلف مخالفون للخلف جملة وتفصيلا. نعم،
يعني شبهة ثانية.
الشبهة الثانية
وقد رأيت
وهذا القول،
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطع، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعتي ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقليل جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات الصفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
نعم، الشيخ يقول أني بعد البحث التام ما وجدت ومطالعة ما أمكن، ذكر في بعض الكتب أنه قرأ أكثر من 100 تفسير، يقول ما وجدت لأحد منهم كلام يخالف ما ذكر هنا لا نصا ولا ظاهرا. صحيح، يقول لن تجد لكل واحد منهم كلام في كل الصفات. قد يقول قائل من باب التعنت عطني كلام نعيم بن حماد في إثبات مثلا صفة المجيء لله عز وجل، قد لا تجد له، لكن تجد مثلا إثبات صفة النزول، النزول من جنس المجيء ولا لا؟ كلاهما صفة فعلية. ولهذا قال الشيخ بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وظاهرا على تقرير جنس هذه الصفة، فإذا أثبت أحدهم صفة اليدين علمت أنه سيثبت صفة الوجه ولو لم ينص على ذلك، لأن الطريقة واحدة والدليل واحد والاستدلال واحد، واضح؟ فهم أثبتوا جنس هذه الصفات، لكن لم ينقل عن أحد منهم لا نصا ولا ظاهرا خلاف ما قرره هو رحمه الله هنا وفي غيره. نعم، إنما الذي أنكره السلف ما أنكروا إثبات الصفات، أنكروا التشبيه وصاحوا بالمشبهة، ولهذا قال نعيم بن حماد وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، كوني أثبت هذه الصفات ليس في التشبيه، إنما المشبه أن تثبت لله شيء من خصائص المخلوق أو تثبت للمخلوق شيء من خصائص الله، وهذا ضابط ينبغي أن ننتبه له. التشبيه المنفي عن الله سواء في نصوص الكتاب والسنة أو في نصوص السلف هو أن يثبت للخالق أو المخلوق شيء من خصائص الآخر، شيء الذي يختص به الخالق تنسبه للمخلوق، هذا التشبيه، أو شيء مما يختص به المخلوق تنسبه للخالق. نعم،
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا، وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد وغيرهم في قسم المشبهة، وقد صنف أبو إسحاق.
الشيخ يقول السلف رحمهم الله كانوا إذا رأوا الرجل أغرق في نفي التشبيه وليس عنده إثبات الله ليس بكذا وليس سموه معطل، سموه جهمي. نعم، وبالطبع المعطلة عندهم من أثبت لله شيء من الصفات فهو مشبه، ولهذا لاحظ المعتزلة كيف أدخلوا الأئمة كبار الأئمة وأتباعهم أنهم مشبهة والأنبياء كما قال ثمامة بن أشرس ثلاثة من الأنبياء مشبهة. نعم هذا من الغلو والجفاء.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن ألقاب الشنيعة وذكر فيه كلام السلفي وغيرهم كلام السلفي وغيرهم من معاني هذه الألقاب وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها فالروافض تسميهم نواصب والقدرية يسمونهم مجبرة والمرجئة يسمونهم شكاكة والجهمية تسميهم مشبهة وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا.
نعم لا شك هذه الطوائف كل طائفة كما أن الآن الجهمية لاحظ يقول يسمون أهل السنة ماذا مشبهة كل طائفة تسمي وتطلق على أهل السنة الشيء الذي ضد مذهبها ولهذا ذكر الشيخ أمثلة فيما نقله عن أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس المتوفى في القرن السابع وأصلا هذا الكلام منقول قبل هذا نقله عن الإمام أحمد وغير الإمام أحمد نعم أنهم يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب الشنيعة لأجل تنفير الناس عنه فخذ على سبيل المثال وهذه علامة الإرث الصحيح قريش لما أرادت أن تنفر عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا وصفت
كاهن مجنون
نعم بهذه الألفاظ التي تنفر منها الطباع كاهن مجنون كذاب
شاعر
متمرد على آبائه وأجداده خلاص الناس ينفرون منه هؤلاء بدأوا يوثقون بأهل السنة هذه الألقاب لكن هذا يدل على أنهم على الحق لأن هذه علامة الإرث الصحيح
فما تكون شيخ مثل هذه الألقاب من باب
المقابلة
يعني سميتهم روافض فهم سموا نواصب
لا هم ما ليس المقصود هم سموا أهل السنة ابتداء فهم سموا بناء على اعتقادهم ولهذا الرافضة لماذا سمت أهل السنة ناصبة لأن عندهم معادلة باطلة معادلة خاطئة أن من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا ومن أبغض علي فهو ناصب نحن نقول من أبغض علي فهو ناصبي لكن لا يلزم من أن من أحب أبا بكر وعمر أن يكون قد أبغض هذه المقدمة عندهم مثلا الروافض تسميهم نواصب بناء على هذه القاعدة القدرية يسمونهم مجبرة لأن عندهم القدرية من أثبت لله عز وجل خلق لأفعال العباد وله مشيئة فهو جبري هذا غلط واضح المرجئة يسمونهم شكاكا لماذا سموهم شكاكا لأن أهل السنة يجيزون وليس أيضا بإطلاق أن الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله ماشي قالوا هذا شك ولهذا يسمونهم شكاك هم يقولون لا لابد أن تجزم تقول أنا مؤمن حقا واضح الجهمية تسميهم مشبهة وأهل الكلام الذين منهم الأشاعرة حشوية بمعنى أهل حشو كلام ما عندهم أصول ونوابت أي صغار ما عندهم ذاك التقعر والتبحر في هذه المقدمات وغثى وغثرة الغثى والغثرة الجهال عامة الناس نعم إلى أمثال ذلك كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا ويدور الزمان دورته والآن تسمع
السنة.
الذي يريد أن ينفر من السنة ماذا يقول الشخص المتبع للسنة متزمت ها متطرف ولهذا حتى نسبوا التطرف لكل المسلمين لأجل التنفير من الإسلام فهذه علامة الإرث الصحيح دائما إذا أراد العدو التنفير من أهل الحق ألصق بهم تلك التهم والشبه التي تنفر منها الطبائع عادة
جميل. دعنا نقف عند هذه المقولة. قالوا وهذا علامة إرث الصحيح والمتابعة التامة.
جميل.
وبإذن الله تعالى نختم بها الدرس القادم أو نبدأ به الدرس القادم الذي هو خاتمة هذه الدروس المباركة في هذا الكتاب. أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة وهذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له وشكر موصول لكم أنتم عظيم متابعتكم. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.